هذه السورة فعلا عظيمة. أنت بتأمل المعاني الآن، الآن شرحتها باختصار كيف الآن حصل في قلبك تعظيم لله.
طبعا
فعلا سورة عظيمة. هناك سور أخرى مثل سورة الملك.
عندنا سورة الملك،
سورة الملك،
سورة الوقعة.
نعم، الملك. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن سورة من 30 آية شفعت لصاحبها في قبره حتى أنجتهم عذاب القبر، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه
وسلم. حتى مر مرات أحد الصحابة مر على قبر فسمع صوت قارئ يقرأ سورة الملك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي المانعة، هي المنجية، هي المانعة من عذاب القبر. 30 آية. أيضا سورة الملك سورة مكية، فيها تعظيم لله سبحانه وتعالى، فيها ذكر لآلاء الله سبحانه وتعالى، لقوة بطش الله سبحانه وتعالى، سورة عظيمة. كذلك سورة
الواقع.
جاء فيها حديث أنه من قرأها في كل ليلة لم تصبه فاقة أبدا، وإن كان فيه ضعف لكن حسنه بعض العلماء المحدثين. إذن من قرأها بهذه النية يرجى له الخير، يقرأ بعد المغرب مثلا سورة الواقع، وبهذا يكون الإنسان إن شاء الله نجا من الفاقة والفقر بإذن الله تعالى.
نعم، ومن فضل سورة الإنسان
أيضا الإنسان كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها في فجر الجمعة، في يوم الجمعة في صلاة الفجر يقرأ سورة السجدة في الركعة الأولى وسورة الإنسان في الركعة الثانية، لأنها مشتملة كذلك تسمى الدهر. سورة الإنسان سورة الدهر، كذلك فيها نعيم أهل الجنة، فيها يعني فيها إقرار الله سبحانه وتعالى بالوحدانية وبمشيئة الله، وأن مشيئة الخلق تابعة مشيئة الله سبحانه وتعالى، فيها الكلام عن أصل الخلق، وهكذا سورة السجدة كلها تعظيم لله سبحانه وتعالى. السور المكية غالبا أنها تركز على تعظيم الله، على توحيد الله، على الإيمان بالله، على عظمة الله، على آيات الله، على خلق الله، حتى ترسخ العقيدة والإيمان في القلوب. السور المدنية غالبها أحكام وتفصيلات وأوامر ونواهي، لذلك هذه أيضا سورة عظيمة. أسور القرآن كثيرة، لعلنا نكتفي بهذا، يعني الفضائل هذه السريعة باختصار عن فضائل القرآن. لكن كل القرآن فضيلة، كل من قرأ آية وتأثر بها وتخلق بها واتعظ بها فهي فاضلة وهي دليله إلى الجنة، وكل من قرأ آية ولم يتفقه فيها ولم يعطيها اهتمام وجعلها وراء ظهره قادته إلى النار عياذا بالله تعالى.
كيف نقتدي بهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم في معاملات القرآن وتلاوته وحفظه؟
أولا النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عنه عائشة رضي الله تعالى كان قرآنا يمشي على الأرض. أردت أن تعرف تطبيق القرآن الحقيقي هو هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يستمع إلى جبريل، فجبريل هو الأستاذ إن صح التعبير. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتأدب بآداب طالب العلم مع جبرائيل عليه الصلاة والسلام فيستمع إلى القرآن. في بداية التنزيل كان النبي صلى الله عليه وسلم يعاني شدة، وكان يخاف أن يتفلت منه القرآن، لأنه حريص صلى الله عليه وسلم أشد الحرص على يعني التشبث بالقرآن حتى يبلغه للأمة. فكان كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة القيامة لا تحرك به لسانك لتعجل به، لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه
اتبع قرآنه،
يعني فإذا قرأه جبريل على مسامعك فاتبع قرآنه. كان يسلم يحاول أن يردد كل كلمة يقول له جبريل يعيدها بعده مباشرة خوفا من تفلت القرآن ونسيانه. فالله سبحانه وتعالى أرشده لا تخف يا محمد صلى الله عليه وسلم، نحن معك، سنثبت القرآن في قلبك، لا تحرك به لسانك لتعجل به، لا تستعجل، استمع وأنصت إنصاتا كاملا، ثم إذا انتهت الآية أعدها، أو ثم إذا انتهى المقطع كاملا الذي جاء به جبرائيل أعده كاملا، ولا تخف ولا تحزن، لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، جمعه في صدرك، فإذا قرأناه، إذا قرأه جبرائيل عليك فاتبع قرآنه، يعني أنت كن متابعا له، يقرأ استمع ثم إذا انتهى أعد وهكذا. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم كان هكذا، ثم يعني الله سبحانه وتعالى وجهه التوجيه الأرشد والأمثل. بعد ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يرتل القرآن كما قال الله سبحانه وتعالى موجها له خطابه ورتل القرآن ترتيلا. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القراءة هذه السريعة الموجودة الآن عند بعض الأئمة، كان يرتل ويفصل في المد في التجويد، وكان يقف على رأس كل آية، كل آية يقف عليها ويمد آخر الآيات، مثلا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، يمد أواخر الآيات حتى يتعظ بها الناس. وكان كما قلنا يفصل القرآن تفصيلا. نعم، كان أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يحزب القرآن، كان يختمه أحيانا في قيام الليل، يختمه دائما في قيام الليل، كان يختمه كل أسبوع أحيانا كل 3 ليالي وأحيانا كل أكثر أو أقل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتلقى القرآن منجما بحسب الأحداث والوقائع. نعم.
ماذا تحب أن تسمع القرآن من أي شيخ؟
حقا أنا أحبذ يعني كل المقرئين خير وبركة، كلهم قدموا الإسلام الحمد لله تقديما طيبا، لكني أنا أحبذ أن أسمعه حقيقة من مجموعة يعني كبيرة دائما أستمع إليهم جميعا، وهم فضيلة الشيخ محمد صديق المنشاوي، وفضيلة الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، فضيلة الشيخ أيضا الحصري محمد الحصري، وكذلك فضيلة الشيخ محمد رفعت، والشيخ محمد أيوب، وفضيلة الشيخ سعود بن إبراهيم الشريم، والشيخ ماهر المعيقلي، وهناك أخ أيضا كريم فاضل اسمه الأخ المقرئ فارس عباد، قراءته طيبة أيضا، والحمد لله نحرص على
ينفع بهم جميعا.
نعم نحرص نحن دائما أن نستمع لمن نتأثر به حقيقة. يعني أنا لا أركز على تحسين التلاوة فقط، إنما أنا أنظر للقارئ الذي يخشى الله سبحانه وتعالى، والذي تشعر من قراءته أنه يخشى الله وأنه يؤثر فيك حتى يحرك قلبك إلى الآخرة. من ذلك مثلا الشيخ سعود الشريم حفظه الله ووفقه الله، هو من القراء فعلا الذين تشرف الاستماع عليهم، وأنا أعرفه في الرياض من قبل يمكن 24 سنة أو 22 سنة، لكن ذهب إلى الحرم برؤية رآها، رأى رؤية في ذلك وفسرت له أنه سيكون إماما للحرم، بعد ذلك توجه للحرم وفقه الله، رجل أيضا من أهل الأخلاق الطيب أهل القرآن ومتأثر بالقرآن، وأرجو أنه من الذين يعملون بالقرآن، أحسبه كذلك ولا أزكي على الله أحدا. كذلك بقية الأئمة أيضا المشايخ الموجودين الفضلاء الثبيتي وعلي الحذيفي وسعد الغامدي، كلهم أفاضل جميعاً. كلهم أفاضل. نعم
شيخنا، أخيرا يعني أو في نهاية حديثنا، عايزين حضرتك توجه كلمة لأولي الأمر لرعاية القرآن الكريم وحفظته.
أحسنت. أنا حقا أقول النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فإذا نحن ننصح، نحن نحب لولاة أمر المسلمين الخير، نحب لهم أن يكونوا قادة في الخير، نحب لهم أن يكون لهم العز والتمكين. بماذا؟ بهذا القرآن العظيم، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. وجه ندائي لهم أن يزيدوا من اهتمام بالقرآن. هم الحمد لله كثيرنا مهتمين الآن بالقرآن عبر المسابقات والجوائز الرمزية وغيرها، وأقول شدوا على أزر العلماء والدعاة، وأعيدوا حلقات العلم، حلقات التفسير في كل مسجد، يجب أن يكون هناك حلقة تفسير. كذلك وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف، في كل مسجد يكون حلقة تفسير وتدبر. في كل مدرسة مناهج التعليم يجب أن نكثف حصص القرآن الكريم، ليس فقط القراءة، أيضا مع التفسير يوميا يكون حصة للتفسير حتى نعيش مع القرآن. كذلك دور التحفيظ النسائية وغيرها. وجه ندائي لولاة أمر المسلمين،
وسائل الإعلام أيضا كلهم،
كلهم هم كلهم من أولي الأمر. كذلك نوجه نداءنا لمن ولاه الله مسؤولية أن يساهم في بث القرآن وفي ترسيخه في القلوب وفي النفوس وفي تعظيمه وفي مدارسته وتدبره والتفكر في آياته، وأن نشجع أهل القرآن أهل التفسير، علماء التفسير يجب أن يكرموا، يكون هناك يعني جمعة عالمية، مؤتمر عالمي لتكريم علماء التفسير في العالم، 500 عالم ما شاء الله، الجامعات في السعودية في مصر في المغرب في تونس في سوريا في اليمن في قطر في الكويت، علماء كبار في التفسير، تجعل لهم مؤتمر لو كل فترة. وكذلك أيضا تدعم الدراسات القرآنية، دراسات تدبر القرآن وغوص في أسرار القرآن من أمثال المشايخ الشيخ الدكتور زغلول النجار والشيخ عبد المجيد الزنداني والشيخ عبد الله المصلح، أيضا له اهتمام في هذا الجانب إعجاز القرآن، كل هذا يجب أن يدعم. الشيخ أيضا الدكتور مصطفى مسلم وغيرهم من العلماء الكبار، يعني يجب أن، والشيخ أيضا كذلك الشيخ الصديق العزيز صالح المغامسي، فكل هؤلاء يجب أن نكرمهم حتى تعرف الأمة فضل القرآن وفضل أهل القرآن، وأنهم في المنزلة العليا، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من إجلال الله إجلال ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الجافي فيه، غير الجافي عنه ولا الغالي فيه، والله أعلم. نعم.
الوقت صراحة يمضي معك بسرعة جدا يعني. ربنا يبارك فيك حضرتك يا شيخنا، نشكر فضيلتكم على تشرفك معنا وحضورك معنا في قناة الإنسانية، ونشكر أيضا القائمين على هذا العمل،
وأنا أشكركم جميعا. قبل أن تختم أشكر جميع المشاهدين والمشاهدات الذين أصغوا إلى هذه البرامج النافعة الطيبة، وأحثهم على متابعة البرامج الدينية النافعة دوما. نعم.
أعزائي المشاهدين وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم وهي عن فضل القرآن الكريم، وسوف نلقاكم إن شاء الله في حلقات أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.